السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا يا عباد الله أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد بين أن من أحسن الناس أخلاقا أنه من أكمل الناس إيمانا، وبين صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن هو من أقرب الناس إليه منزلا يوم القيامة. وإن هناك من الأخلاق الحسنة والأخلاق التي تضادها، فهناك الصدق يا عباد الله، والذي يضاد الصدق هو الكذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أجل يا عباد الله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقي المرأة الله عز وجل في لسانه، فلا يقع في الكذب، وإنما يكون من الصادقين. عباد الله، إن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكذب وعده من الموبقات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لك في هذا الحديث العظيم أن الرجل إذا استمر في الكذب والعياذ بالله فإنه يكتب عند الله كذابا. نعم، قد يقع الإنسان في معصية الكذب، قد يقع في كبيرة الكذب، ولكنه سرعان ما يتوب، فلا يكون الكذب سجية له ولا قطعا له ولا أمرا ملتصقا بشخصه. بل إن البعض من كثرة كذبهم أنهم لا يتحدثون بحديث إلا وظنه الناس كذبا، نسأل الله عز وجل السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدق يهدي إلى البر ويقابله ويضاده الكذب الذي يهدي إلى الفجور. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الصادق عندما أصبح من الأبرار أقال: وإن البر يهدي إلى الجنة، في حين أن الآخر عندما أصبح من الفجار قال صلى الله عليه وسلم: وإن الفجور يهدي إلى النار. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم الكذب عندما جعله من صفات المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. فإن الكذب يا عباد الله من صفات المنافقين، لأن الكاذب يظهر شيئا ويبطن شيئا، والنفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي يا عباد الله فهو أن يعتقد المرء الكفر ويظهر الإسلام، ويظهر الإسلام والعياذ بالله، وهذا في الدرك الأسفل من النار، وهم من أشر خلق الله. وأما النفاق الآخر الذي يسمى بالنفاق العملي فهو الأعمال التي سميت نفاقا ولكنها كبائر من الذنوب كما دلت الأدلة الأخرى على ذلك، ولا يصل إلى حد الكفر. ومنها هذه الخصال الأربع، والتي منها ما نحن بصدد الكلام عليه، وهو الكذب والعياذ بالله. ولذلك لا بد على المرء المسلم أن يتقي الله عز وجل في قوله وفي لسانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرجل قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا تلقيه في نار جهنم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تلقيه في نار جهنم 70 خريفا. فلا بد على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى بحديثه مع الناس، وبحديثه مع أسرته، وبحديثه مع رب عمله وأصدقائه، وبحديثه مع المواجعين. وإنه للأسف الشديد يا عباد الله أنه قد كثر الكذب في زماننا هذا، وما ذلك إلا لأن كثيرا من الناس يظنون أن الكذب ذكاء، وأن الكذب دبلوماسية، وأن الكذب سياسة، وأن الكذب فطنة، وأن الكذب فهم. نسأل الله عز وجل السلامة. واعلموا يا عباد الله أن المعصية إذا انتشرت فلا بد أن يكون عند الناس قناعات بها، نسأل الله عز وجل السلامة، أو يسمونها بغير اسمها، كما أنهم يسمون الخمر مشروبا روحيا فانتشر انتشارا كبيرا، وكما يسمون العلاقات الجنسية المحرمة صداقة بين اثنين فانتشر الزنا والعياذ بالله والخلوة المحرمة. إن أعداء الإسلام عن طريق القنوات الفضائية، وعن طريق ما يكتبونه من مؤلفات، وعن طريق ما يضعونه حتى من بعض العلوم الاجتماعية أو العلوم النفسية وغيرها، إنما يريدون أن يسوغوا للناس الحرام، وأن يسوغوا للناس ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يزينوه للناس بأسماء أخرى غير الأسماء التي سماها الله سبحانه وتعالى وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم. إن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يسمي هذه كبائر ويسميها فواحش، والله سبحانه وتعالى يسميها فواحش، وهؤلاء يسمونها صداقات ويسمونها حريات، حريات في الجنس، وحريات في القول، وحريات في المعاملة، وحريات حتى في الديانة والاعتقاد. فكفر من كفر، وضل من ضل، وعصى من عصى، كل ذلك باسم ماذا؟ كل ذلك باسم ماذا؟ باسم ما يزعمونه من حريات، وهي في حقيقة الأمر ليست بحريات، وإنما هي استعباد حقيقي للشهوات. إنهم يسمون العبادة للشهوات يسمونها حرية، إنهم يخرجون الناس من حرية العبادة، وأن لا يعبدوا إلا الله، وأن يلتزموا بدين الله سبحانه وتعالى، يخرجونهم إلى عبادة أنفسهم، ويخرجونهم إلى عبادة شهواتهم باسم الحريات المزعومة المكذوبة. إن هؤلاء الذين يزعمون أن مثل هذه الأمور حريات هي في حقيقة الأمر هي استعباد. يحتلون الدول، احتلوا العراق، واحتلوا فلسطين، وأيدوا إسرائيل في احتلالها، واحتلوا أفغانستان، واحتلوا الشيشان، واحتلوا بلاد المسلمين وآذوها ظلما وعدوانا، ومع ذلك لا يتحدثون عن حريات هذه الشعوب، لا يتحدثون عن حريات واستقلال هذه الشعوب، في حين أنهم ينشرون بيننا أن الحرية أن تخرج ابنتك إلى الشارع لكي يتلقفها الذئاب البشرية فتقع في الفاحشة، الحرية أن المرأة تسافر كما تريد، وأن المرأة تسكن في أي فندق تشاء دون محرم، وأن المرأة تفعل ما تشاء في نفسها وكذلك الشاب. هل هذه الحرية؟ إنهم يحتلون بلاد المسلمين ويستعبدون المسلمين ويجعلون هذه البلاد بلا استغلال ولا بلا حرية حقيقية تشرب بها، ثم بعد ذلك يزعمون أن الحرية في هذه الفواحش وهذه الموبقات. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسلسلوا الأمة الإسلامية بأغلال يظنون أنها من الأسباب التي تجعلها في ضعف مما يسهل غزوهم والعياذ بالله، مما يسهل غزوهم والعياذ بالله. أجل يا عباد الله، لقد صوروا لنا الكذبة أنه سياسة ودبلوماسية وفهما وذكاء وحنكة، وهي في حقيقة الأمر معصية وكبيرة وفاحشة من فواحش الذنوب. لا بد على المرء المسلم أن يمشي مع الكتاب والسنة، لا بد أن يلتزم بالكتاب والسنة، فما قطعه الله قطعناه، وما حسنه الله حسناه، وما أمرنا الله به تمرنا، وما نهانا عنه اجتنبنا. هكذا هي حقيقة المسلم التقي، هكذا هي حقيقة المؤمن النقي. ولذلك لا بد على المرء المسلم أن يزيح عن نفسه هذا الإعلام الفاسد الذي يصور الأمور بغير ما هي، بغير حقيقتها، يصور القبيح على أنه حسن ويصور الحسن على أنه قبيح، يصور العبودية على أنها تحرير الشعوب من حكوماتها، ويصور العبودية للشهوات على أنها حرية. إننا أمة مسكينة، إننا أمة مسكينة، أصبحنا نتلقف من هذه الأمم كل ما تلقيه علينا من زبائل أفكارها ومن أوساخ معتقداتها. ما الذي حل بنا؟ ما الذي أصابنا؟ ما الذي دهانا؟ لماذا؟ لأنه الضعف الذي وقعنا فيه والانهزامية التي وقعنا فيها. إنه المعصية يا عباد الله، إنه المعصية يا عباد الله التي تذل الرقاب، إنها المعصية يا عباد الله التي تهزم الجيوش، إنها المعصية يا عباد الله التي تسقط الأمم، إنها المعصية يا عباد الله التي تشتت الجمع. هذه كلها من أسباب المترتبة على المعاصي. عندما ترى هذا الهلاك في أمتك، هلاك في السياسة والاقتصاد، هلاك في الحرية والإباء والقوة والشموخ، هلاك في العزة وأسبابها، اضطراب واختلاف. لماذا؟ لأننا يا عباد الله قد وقعنا في المعاصي. ولذلك لا بد أن يخرج جيلا قويا، وهو موجود بكم وبأمثالكم، لا بد أن يخرج جيلا قويا يقاوم ويقارع الحجة بالحجة والسنان بالسنان والسيف بالسيف والقوة بالقوة والكلمة بالكلمة. لا بد أن يخرج جيلا قويا يواجه العدو في إعلامه، يواجه العدو في أكاذيبه، يكشفها، يوضحها، يبينها، يفندها، يكشف هذا كله من أجل أن تقوى الأمة، ومن أجل أن تتلقى الأجيال معلومات صحيحة، لا معلومات مكذوبة، معلومات مشوشة، معلومات مزورة، معلومات مفتراة في جميع الأبواب التي ينشر أعداء الإسلام فيها هذه المعلومات. عباد الله، عباد الله، إن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الصدق ونهانا عن الكذب. كيف تكون حياتنا إذا انتشر الكذب فيما بيننا؟ كيف نثق في بعضنا البعض؟ وكيف نتعايش مع بعضنا إذا ظن كل واحد أن ما يظهره هذا الرجل من محبة إنما هو كذب، وما يظهره من إخلاص إنما هو كذب، وما يظهره من نصح إنما هو كذب، وما يظهره من حسن معاملة إنما هو كذب وقتي سوف يذهب مع وقته ومع مصلحته. كيف نعيش مع بعضنا إذا شعرنا أن هذا الرجل يحدثني بحديث، ثم إذا ذهب بعد ذلك حدث بحديث غيره مخالفا له؟ كيف أستطيع أن أثق بادعائك حبك لي وحرصك علي وأنا ثبت عندي أنك من الكاذبين؟ يا عباد الله، إن الكذب إذا انتشر في مجتمع من المجتمعات دمر العلاقات الاجتماعية، دمر الجسور المبنية بين نفوس الناس، نفوس الناس بينها جسور مبنية على الثقة والصدق والأمانة، فإذا انتشر الكذب تحطمت هذه الجسور وأصبح الناس لا يثق بعضهم بعضا. عندما يكذب الأب على أولاده مرة ومرتين وثلاثة ويكذب على زوجته الكذبات الكبار العظام، ثم بعد ذلك يريد من هؤلاء الأولاد أن يصدقون معه أو أن يحبونه أو أنهم يثقون بأقواله وبأقواله لهم، لا، سوف يصبح هذا البيت جحيما، سوف تصبح العلاقة مقطوعة، سوف تصبح الثقة منعدمة. وإذا انعدمت الثقة بين اثنين حل الدمار في علاقتهما، حل الدمار في علاقتهما. هذه الأسر التي قد تحطمت أصبحت لا تثق في بعضها بعض، الأب لا يثق في حديث زوجته، والزوجة لا تثق في حديث زوجها، والابن لا يثق في حديث والده، والوالد لا يثق في حديث أبنائه، والأخوات لا تثق في حديث إخوانهم، والإخوان لا يثقون في حديث أخواتهم، وأصبح البيت والعياذ بالله من البيوت الموبوءة، من البيوت المشحونة بالشكوك وانعدام الثقة. إذن الكذب ليس أمره بالهين، الكذب يحطم الأسرة، الكذب إذا انتقل بين الجيران حطم العلاقات بين الجيران. إذا كان جارك يكذب عليك وأنت تكذب عليه وكلاكما يعرف أنه يكذب عليه، بالله أين تكون الثقة وأين تكون المحبة ومن أين تأتي المودة ومن أين يأتي الترابط؟ لن يكون هناك ترابط، لن يكون هناك محبة، لن يكون هناك تعالف، بل هي العداوة المدفونة التي سرعان ما تخرج عند أي موقف لكي تكون بركانا ثائرا محطما لصاحبه. ولذلك يتعجب بعض الناس من أخيه الذي بالأمس يضحك معه كيف إذا غضب يخرج كل هذا الكلام، هذا الكلام مضموم من سنوات، هذا الكلام محمول في القلب من سنوات، مما يدل على أنه كاذب في دعواه في مصداقيته معك أو في حبه لك أو في لطفه معك. ولذلك لابد علينا أن نثمر الصدق فيما بيننا وأن نحصل الصداقة فيما بين المبنية على الصدق والثقة، وأما الكذب فيدمر. تعال المجتمع، هذا المجتمع الذي نحن نعيش فيه، إذا كان المسؤول يكذب على المواطن والمواطن يكذب على المسؤول والعسكري يكذب على صاحبه والموظف يكذب على مديره والمدير يكذب على الموظف والموظف يكذب على المراجع، معاملتك ضاعت هو ما يبغى يدورها، ما هي موجودة ولكنه لا يريد أن يبحث عنها، معاملتك ضاعت، معاملتك ما أتت وهي قد أتت ولكن ما له خلق أن يذهب يفتح الدرج ويخرجها. كذا إذا كنا نعيش في هذه الحياة من الكذب، هذا يكذب على هذا وذاك يكذب على ذاك، المقيم يكذب على صاحب البلد وصاحب البلد يكذب على المقيم ويعطيه تأشيرة ويعد بالوعود، فإذا أتى هنا سامه سوء العذاب، إذا أتى هنا عمله بدل 8 ساعات يجعلها 12 ساعة ويقول له ترضى ولا أخرج. طيب كيف يخرج وهو قد أخذ ديون، أخذ ديون من بلده بعشرات الآلاف وأولاده ينتظرونه وبناته تنتظره، تنتظر هذا الأب لكي يأتيهم بالخير، وأنت تستغل هنا وتقول هذا الذي عندي. أنا أعرف ناس مجرمين موجودين، ناس مجرمين موجودين من بعض أرباب العمل الذين يهددون العمال والموظفين ويزيدون ساعات العمل عليهم ويؤذونهم إيذاء شديدا، وصل الأمر إلى شيء يعني لا يتصور، حتى أصبح الكذب في الشهادات. نحن نغش وطننا عندما نكذب في الشهادات، نعطيه ممتاز وهو مقبول، صادق ونعطيه ممتاز. للأسف أن بعض المدارس الأهلية وبعض المدارس الخاصة وليس كلها أن أصبحت بالفلوس تعطيك أفضل شهادة، والمدرس الذي يعطي الطالب حقه أو المدرس التي تعطي الطالب حقها يقول لا هذا يدفع فلوس، إذا سقطناه ما رح يجينا حد المدرسة. أصبحنا نغش أنفسنا بأنفسنا، أرأيتم مواطنين يغشون وطنهم؟ هؤلاء الذين سوف يتخرجون ويذهبون وهم ساقطون ماذا سوف يسمعون في بلدهم؟ أي طبيب هذا؟ أي مهندس هذا؟ نحن يجب علينا ألا نخشى أنفسنا. من الغريب جدا أن يسرق الرجل وطنه، أن يسرق مال بلده، ومن الغريب جدا أن يكذب الرجل على وطنه وعلى بلده، ومن الغريب جدا أن يغش الرجل وطنه. هذا الوطن إذا سقط سقطنا جميعا، هذا الوطن إذا سقط سقطنا جميعا، إذا غشيناه إذا كذبنا عليه. إنما نكذب على أنفسنا لأن هذا هو الموظف الذي سوف نراجعه، وهو الطبيب الذي سوف يعالجنا، وهو الطيار الذي سوف يطير بطائراتنا، وهو الموظف الذي سوف ينجز معاملاتنا. إذن سوف نعيش في جحيم. كل ذلك إنما لأننا أصبحنا نكذب، أصبحنا نغش، أصبحنا نظهر خلاف ما نبطن. هذه عادة المنافقين، هذه الصفات المذمومة، ما حرم الله سبحانه وتعالى إلا لأنها حرام ولأنها مدمرة، مدمرة لعبادة. الكذب إذا انتشر، الكذب إذا انتشر بين الناس، بين الموظفين، بين المدرسين، بين القضاة، بين كتاب العدل، بين حتى الخطباء الذين يخطبون، عندما يكذبون في خطبهم، عندما يكذبون في خطبهم، وعندما يعرفون المنكرات ولا يتحدثون بها لكي تنتشر وتزداد حتى يسيئون إلى وطنهم. أقول إن الكذب إذا انتشر فإنه سوف يدمر الفرد نفسه. كيف لا يدمره وهو يهديه إلى الفجور، ويهديه والفجور يهدي إلى النار، كيف لا يدمره وهو في سخط الله سبحانه وتعالى. بل إن الكاذب حتى في الدنيا يدمر، حتى في الدنيا يدمر، لأن الناس لا تثق في حديثه فيصبح منبوذا. حتى أنه عندما يتحدث أحيانا يضحك ويقول والله أنت تكذبني، والله أني صادق، لأنه متعود. يبدأ يشك حتى إذا كان صادق، يشك الناس ما صدقوه، بل انه يعيش منبوذ، بل ان تعامل الناس معه على انه خلاف ما يقول. كيف يعيش انسان مع بشر وهم يظنون انه خلاف ما يقول، مع زوجة وهي تظن انه خلاف ما يقول، مع اولاد واسرة وهم يظنون انه خلاف ما يقول، مع موظفين وزملاء وهم يظنون خلاف ما يقول. والله يعيش كالاجرب والعياذ بالله، كالمجنون. اذا الكذب يدمر صاحبه في الدنيا، يدمر صاحبه في الدنيا، ولا يجد ثقة من الناس به، ولا في حديثه، ولا في صداقته، ولا غير ذلك. فعباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله عز وجل، ونكن جميعا والله الحمد، ونحن إن شاء الله كذلك، نحن وإياكم جميع المسلمين، إلا من أبى. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، وأن يجنبنا الكذب وصفات المنافقين، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى الذي أمركم بكل ما فيه خير لأنفسكم ولأوطانكم وأممكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى الذي نهاكم عن كل ما فيه شر لأنفسكم ولأوطانكم ولأممكم. إن الكذب يا عباد الله، إن الكذب مهما كذب الإنسان فسوف يكشف أمره، ومهما كذب المسؤول فسوف يكشف أمره، ومهما كذبت الدول فسوف يكشف أمرها، ومهما كذبت الأمم فسوف يكشف أمرها. إن الله سبحانه وتعالى كاشف حال الكاذبين، إن الواقع الذي نشاهده يكشف حال الكاذبين، يكشف حال كل كذاب، كل من كذب على شخص، وكل من كذب على مراجع، وكل من كذب على مواطن، وكل من كذب على شخص، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكشفه، الله سبحانه وتعالى سوف يكشفه. ولذلك لا بد على المرء المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في قوله وفعله. لا بد علينا أن نربي أنفسنا على الصدق، ونعودها على الصدق. نعم قد يصيبك شيئا من أمور الدنيا، أو قد يصيبك شيئا من الأمور التي يريد بعض الناس أن يوقعونها عليك إذا كنت من الصادقين، لأن بعض الناس من الكاذبين يريدون الجميع يكون كذاب. صاحب القلب الأسود يريد جميع القلوب تكون سوداء، ولذلك تجد أنهم يضيقون على الصادقين، يضيقون على الموظف الصادق، يضيقون على المسؤول الصادق، يضيقون على المدرس الصادق، يضيقون على الطالب الصادق، يضيقون على المواطن الصادق، يضيقون على المدير الفلاني الصادق، أو الموظف في الإدارة الفلانية الصادق، من أجل أن يعم الكذب والتزوير والغش في الإدارة، أو يعم الكذب والتزوير والغش في الأسرة، أو يعم الكذب والتزوير والغش في المدرسة، أو في كذا أو في كذا. سوف يجد الصادق مضايق، سوف يجد الصادق تشويه لسمعته، سوف يجد الصادق تقبيح لصورته، سوف يجد الصادق مضايقات حتى تصل أحيانا إلى مضايقات أمنية من بعض ضعاف النفوس، وقد تصل أحيانا إلى مضايقات وظيفية من لفت نظر أو من نقل أو غير ذلك، لأنه صادق ولا يقبل التزوير ولا يقبل الرش. سوف يجد ووجد أناس هذا، ولكي يحل هؤلاء الظلمة ممن يريدون الكذب محل الصادقين من إخوانهم. لكن أصحاب النفوس الأبية، النفوس التي لا تعيش إلا في النور ولا تقبل الظلمة ولا تعيش إلا في العلو ولا تقبل السفول، إنها تقاوم ويجب أن تقاوم، يجب أن تقاوم لكي يبقى شرع الله مستمر بين الناس، ويجب أن تقاوم لكي تبقى الحقائق والمعاني الجميلة هي التي تسود في مجتمعنا. يجب أن يقاوم كل الصادقين، الصادقون في عقائدهم، الصادقون في أحاديثهم، الصادقون في عباداتهم، الصادقون في أخلاقهم وسلوكهم، الصادقون في معاملاتهم، الصادقون في وظائفهم، الصادقون في كلماتهم، الصادقون في نصحهم. يجب أن يبقى، يجب أن يبقى هؤلاء، ويجب أن يعلو هؤلاء، ويجب أن يستمر هؤلاء. ولكن لا بد أن نعلم أن فرسان الكتائب هم الذين يتقدمون، وأن الأبطار هم الذين يتقدمون من أجل مزاحمة جيوش الكاذبين، من أجل مزاحمة جيوش الكاذبين ومواجهة أولئك المنافقين، لكي تسقط الأقنعة وتنكشف الحقائق وتظهر البينات وتعلو وتسمو كل المعاني الجميلة. أجل يا عباد الله، يجب أن نعلم هذا جيدا، ويجب أن نفهم هذا جيدا. لا بد من يضحي في سبيل أن تبقى المعاني السامية عالية، وإنه في تضحيته ليجد اللذة. ألا تعرفون قدر الشهيد وقدر الشهادة؟ إنها من أجمل الميتات يا عباد الله. إذن فيجب على المرء المسلم أن يكون صادقا مواجها، وإلا سوف يحل هذا الضرام، وإلا سوف ينتشر هؤلاء الكذبة، الكذبة في الجرائد والإعلام، الكذبة فيما يطلقونه من حريات، الكذبة فيما يريدونه من إفساد أمتكم، إفساد أخلاقكم، إفساد بناتكم، إفساد أبنائكم، إفساد أسركم. هؤلاء الكذبة عملاء الغرب الذين يريدون أن يضيعوننا بما يطلقونه من معاني، من شعر، من حداثة، من كلام فاضي، من كلام منمر. حداثيات وحداثيين يزورون مناطق المملكة في النوادي الأدبية وفي غيرها، لكي يلقون علينا كفرهم وعهرهم الفكري وفسادهم الأخلاقي. إنهم يريدون أن يزاحموا الفضيلة، إنهم يريدون أن يزاحموا الفضلاء، إنهم يريدون أن يقروا على التدين وأهله. ولكن هيهات 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 هيهات، فلقد جرب هذا أمم قبلكم، جرب هذا أمم قبلكم، وأين هم وأين الصراح وأهله؟ نقول لهؤلاء هذه الحملة المسعورة من أجل الكذب على أجيالنا ومن أجل تزوير الحقائق على أجيالنا، هذا الكذب الذي نراه في جرائدنا ونراه في إعلامنا ونراه في منتدياتنا اللي يسمونها ثقافية وغير ذلك، هذا الكذب الذي يريد أن يهدد عقائدنا، يهدد توحيدنا، يهدد أخلاقنا، يهدد أسرنا، يهدد قوتنا، سوف نقف له بالمرصاد جميعا. ليس شخص واحد، ليس شخص واحد، كلكم، كلكم مسؤولون يا عباد الله. الأب يجب أن يجلس مع أولاده ويحذره من هؤلاء، الأم تجلس مع بناتها وتحذرهم من هؤلاء، من هذه النسوة التي يدرن على أوروبا وعلى دول العالم، يريدن أن يكون سفيرات لأوروبا في بلادنا لإفساد بناتنا بالحداثة، بالشعر، بالقصص الموهومة. أعطوني هؤلاء الحداثيين، أين الأطباء منهم؟ وأين المهندسين؟ وأين الطيارين؟ من الذين صنعوا لنا، ما هل صنعوا لنا طيارة أو صنعوا لنا جهازا طبيا؟ إنهم ما عندهم إلا الكلام الفاسد والكلام الفاسق والغرف الحمراء وغير ذلك، إنهم عبيد الجنس، ومن الجنس وإلى الجنس فروا. هؤلاء الحشرات، هؤلاء حشرات لا تعيش إلا في مستنقعات الأخلاق الرديئة، لن يعلو في مجتمعنا، لن يعلو رب الكعبة، لن يعلو في مجتمعنا، ولن يكون لهم قبول، وإنما سوف تنكشف حقائقهم فيما ينطقون به بعد أن فتح المجال لبعضهم، انكشفت حقائقهم. عباد الله، إن المرأة المسلم يجب عليه أن يكون صادق مع الله وأن لا يكون من الكاذبين. ونبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا عندما عرج به أنه رأى رجلا مستلق على قفاه وفوقه رجل بيده كلوب، هذا الكلوب يضعه في منخريه ثم يشرشرهما حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يضعه في شدقه الأيمن ثم يشرشره حتى يذهب به إلى قفاه، ثم يضعه في عينه ثم يرجعه إلى قفاه، فإذا انتهى من الشق الأيمن ذهب إلى الشق الأيسر ففعل به ما فعل مع الأيمن، فيعود الأيمن كما كان فيعود إليه فيشدقه كذلك ويضع الكلوب في فمه وفي منخريه وفي عينيه فيعيده إلى آخره وهكذا يعذب. فسأل جبريل عليه السلام عنه، قال هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب ومن أخلاق الكاذبين، اللهم إنا نعوذ بك من الكذب ومن أخلاق الكاذبين، اللهم اجعلنا من الصادقين معك يا رب العالمين، اللهم اجعل سرنا صادقا معك وعلننا صادقا معك على دينك يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من أصحاب النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق، اللهم من أراد كيدا للإسلام والمسلمين فكد به، اللهم من دبر شرا للإسلام والمسلمين فاجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم من مكر بالإسلام والمسلمين فامكر به، اللهم أعز أولياءك وانصر عبادك يا رب العالمين، اللهم أمن المسلمين في بلادهم وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن والزلازل والمحن والحروب يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ورحمة الله وبركاته.
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا يا عباد الله أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد بين أن من أحسن الناس أخلاقا أنه من أكمل الناس إيمانا، وبين صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن هو من أقرب الناس إليه منزلا يوم القيامة. وإن هناك من الأخلاق الحسنة والأخلاق التي تضادها، فهناك الصدق يا عباد الله، والذي يضاد الصدق هو الكذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أجل يا عباد الله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقي المرأة الله عز وجل في لسانه، فلا يقع في الكذب وإنما يكون من الصادقين. عباد الله، إن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكذب وعده من الموبقات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لك في هذا الحديث العظيم أن الرجل إذا استمر في الكذب والعياذ بالله فإنه يكتب عند الله كذابا. نعم، قد يقع الإنسان في معصية الكذب، قد يقع في كبيرة الكذب، ولكنه سرعان ما يتوب، فلا يكون الكذب سجية له ولا طبعا له ولا أمرا ملتصقا بشخصه. بل إن البعض من كثرة كذبهم أنهم لا يتحدثون بحديث إلا وظنه الناس كذبا، نسأل الله عز وجل السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدق يهدي إلى البر، ويقابله ويضاده الكذب الذي يهدي إلى الفجور. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الصادق عندما أصبح من الأبرار أقال: وإن البر يهدي إلى الجنة، في حين أن الآخر عندما أصبح من الفجار قال صلى الله عليه وسلم: وإن الفجور يهدي إلى النار. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم الكذب عندما جعله من صفات المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. ف ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. فإن الكذب يا عباد الله من صفات المنافقين، لأن الكاذب يظهر شيئا ويبطن شيئا، والنفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي يا عباد الله فهو أن يعتقد المرء الكفر ويظهر الإسلام، ويظهر الإسلام والعياذ بالله، وهذا في الدرك الأسفل من النار، وهم من أشر خلق الله. وأما النفاق الآخر الذي يسمى بالنفاق العملي فهو الأعمال التي سميت نفاقا ولكنها كبائر من الذنوب كما دلت الأدلة الأخرى على ذلك، ولا يصل إلى حد الكفر. ومنها هذه الخصال الأربع، والتي منها ما نحن بصدد الكلام عليه، وهو الكذب والعياذ بالله. ولذلك لا بد على المرء المسلم أن يتقي الله عز وجل في قوله وفي لسانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرجل قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا تلقيه في نار جهنم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تلقيه في نار جهنم 70 خريفا. فلا بد على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى بحديثه مع الناس، وبحديثه مع أسرته، وبحديثه مع رب عمله وأصدقائه، وبحديثه مع المواجعين. وإنه للأسف الشديد يا عباد الله أنه قد كثر الكذب في زماننا هذا، وما ذلك إلا لأن كثيرا من الناس يظنون أن الكذب ذكاء، وأن الكذب دبلوماسية، وأن الكذب سياسة، وأن الكذب فطنة، وأن الكذب فهم. نسأل الله عز وجل السلامة. واعلموا يا عباد الله أن المعصية إذا انتشرت فلا بد أن يكون عند الناس قناعات بها، نسأل الله عز وجل السلامة، أو يسمونها بغير اسمها، كما أنهم يسمون الخمر مشروبا روحيا فانتشر انتشارا كبيرا، وكما يسمون العلاقات الجنسية المحرمة صداقة بين اثنين فانتشر الزنا والعياذ بالله والخلوة المحرمة. إن أعداء الإسلام عن طريق القنوات الفضائية، وعن طريق ما يكتبونه من مؤلفات، وعن طريق ما يضعونه حتى من بعض العلوم الاجتماعية أو العلوم النفسية وغيرها، إنما يريدون أن يسوغوا للناس الحرام، وأن يسوغوا للناس ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يزينوه للناس بأسماء أخرى غير الأسماء التي سماها الله سبحانه وتعالى وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم. إن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يسمي هذه كبائر ويسميها فواحش، والله سبحانه وتعالى يسميها فواحش، وهؤلاء يسمونها صداقات ويسمونها حريات في الجنس، وحريات في القول، وحريات في المعاملة، وحريات حتى في الديانة والاعتقاد. فكفر من كفر، وضل من ضل، وعصى من عصى، كل ذلك باسم ماذا؟ كل ذلك باسم ماذا؟ باسم ما يزعمونه من حريات، وهي في حقيقة الأمر ليست بحريات، وإنما هي استعباد حقيقي للشهوات. إنهم يسمون العبادة للشهوات يسمونها حرية، إنهم يخرجون الناس من حرية العبادة، وأن لا يعبدوا إلا الله، وأن يلتزموا بدين الله سبحانه وتعالى، يخرجونهم إلى عبادة أنفسهم، ويخرجونهم إلى عبادة شهواتهم باسم الحريات المزعومة المكذوبة. إن هؤلاء الذين يزعمون أن مثل هذه الأمور حريات هي في حقيقة الأمر هي استعباد. يحتلون الدول، احتلوا العراق، واحتلوا فلسطين، وأيدوا إسرائيل في احتلالها، واحتلوا أفغانستان، واحتلوا الشيشان، واحتلوا بلاد المسلمين وآذوها ظلما وعدوانا، ومع ذلك لا يتحدثون عن حريات هذه الشعوب، لا يتحدثون عن حريات واستقلال هذه الشعوب، في حين أنهم ينشرون بيننا أن الحرية أن تخرج ابنتك إلى الشارع لكي يتلقفها ذئاب البشرية فتقع في الفاحشة، الحرية أن المرأة تسافر كما تريد، وأن المرأة تسكن في أي فندق تشاء دون محرم، وأن المرأة تفعل ما تشاء في نفسها وكذلك الشاب. هل هذه الحرية؟ إنهم يحتلون بلاد المسلمين ويستعبدون المسلمين ويجعلون هذه البلاد بلا استغلال ولا بلا حرية حقيقية تشرف بها، ثم بعد ذلك يزعمون أن الحرية في هذه الفواحش وهذه الموبقات. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسلسلوا الأمة الإسلامية بأغلال يظنون أنها من الأسباب التي تجعلها في ضعف مما يسهل غزوهم والعياذ بالله، أجل يا عباد الله، لقد صوروا لنا الكذبة أنه سياسة ودبلوماسية وفهما وذكاء وحنكة، وهي في حقيقة الأمر معصية وكبيرة وفاحشة من فواحش الذنوب. لا بد على المرء المسلم أن يمشي مع الكتاب والسنة، لا بد أن يلتزم بالكتاب والسنة، فما قبحه الله قبحناه، وما حسنه الله حسناه، وما أمرنا الله به تمرنا، وما نهانا عنه اجتنبنا. هكذا هي حقيقة المسلم التقي، هكذا هي حقيقة المؤمن النقي. ولذلك لا بد على المرء المسلم أن يزيح عن نفسه هذا الإعلام الفاسد الذي يصور الأمور بغير ما هي، بغير حقيقتها، يصور القبيح على أنه حسن ويصور الحسن على أنه قبيح، يصور العبودية على أنها تحرير الشعوب من حكوماتها، ويصور ويصور العبودية للشهوات على أنها حرية. إننا أمة مسكينة، إننا أمة مسكينة، أصبحنا نتلقف من هذه الأمم كل ما تلقيه علينا من زبائل أفكارها ومن أوساخ معتقداتها. ما الذي حل بنا؟ ما الذي أصابنا؟ ما الذي دهانا؟ لماذا؟ لأنه الضعف الذي وقعنا فيه والانهزامية التي وقعنا فيها. إنه المعصية يا عباد الله، إنه المعصية يا عباد الله التي تذل الرقاب، إنها المعصية يا عباد الله التي تهزم الجيوش، إنها المعصية يا عباد الله التي تسقط الأمم، إنها المعصية يا عباد الله التي تشتت الجمع. هذه كلها من أسباب المترتبة على المعاصي. عندما ترى هذا الهلاك في أمتك، هلاك في السياسة والاقتصاد، هلاك في الحرية والإباء والقوة والشموخ، هلاك في العزة وأسبابها، اضطراب واختلاف. لماذا؟ لأننا يا عباد الله قد وقعنا في المعاصي. ولذلك لا بد أن يخرج جيلا قويا، وهو موجود بكم وبأمثالكم، لا بد أن يخرج جيلا قويا يقاوم ويقالع الحجة بالحجة والسنان بالسنان والسيف بالسيف والقوة بالقوة والكلمة بالكلمة. لا بد أن يخرج جيلا قويا يواجه العدو في إعلامه، يواجه العدو في أكاذيبه، يكشفها، يوضحها، يبينها، يفندها، يكشف هذا كله من أجل أن تقوى الأمة، ومن أجل أن تتلقى الأجيال معلومات صحيحة، لا معلومات مكذوبة، معلومات مشوشة، معلومات مزورة، معلومات مفتراة في جميع الأبواب التي ينشر أعداء الإسلام فيها هذه المعلومات. عباد الله، إن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الصدق ونهانا عن الكذب. كيف تكون حياتنا إذا انتشر الكذب فيما بيننا؟ كيف نثق في بعضنا البعض؟ وكيف نتعايش مع بعضنا إذا ظن كل واحد أن ما يظهره هذا الرجل من محبة إنما هو كذب، وما يظهره من إخلاص إنما هو كذب، وما يظهره من نصح إنما هو كذب، وما يظهره من حسن معاملة إنما هو كذب وقتي سوف يذهب مع وقته ومع مصلحته. كيف نعيش مع بعضنا إذا شعرنا أن هذا الرجل يحدثني بحديث ثم إذا ذهب بعد ذلك حدث بحديث غيره مخالفا له؟ كيف أستطيع أن أثق بادعائك حبك لي وحرصك علي وأنا ثبت عندي أنك من الكاذبين؟ يا عباد الله، إن الكذب إذا انتشر في مجتمع من المجتمعات دمر العلاقات الاجتماعية، دمر الجسور المبنية بين نفوس الناس، نفوس الناس بينها جسور مبنية على الثقة والصدق والأمانة، فإذا انتشر الكذب تحطمت هذه الجسور وأصبح الناس لا يثق بعضهم بعضا. عندما يكذب الأب على أولاده مرة ومرتين وثلاثة ويكذب على زوجته الكذبات الكبار العظام، ثم بعد ذلك يريد من هؤلاء الأولاد أن يصدقون معه أو أن يحبونه أو أنهم يثقون بأقواله لهم، لا، سوف يصبح هذا البيت جحيما، سوف تصبح العلاقة مقطوعة، سوف تصبح الثقة منعدمة. وإذا انعدمت الثقة بين اثنين حل الدمار في علاقتهما، حل الدمار في علاقتهما. هذه الأسر التي قد تحطمت أصبحت لا تثق في بعضها بعض، الأب لا يثق في حديث زوجته، والزوجة لا تثق في حديث زوجها، والابن لا يثق في حديث والده، والوالد لا يثق في حديث أبنائه، والأخوات لا تثق في حديث إخوانهم، والإخوان لا يثقون في حديث أخواتهم، وأصبح البيت والعياذ بالله من البيوت الموبوءة، من البيوت المشحونة بالشكوك وانعدام الثقة. إذن الكذب ليس أمره بالهين، الكذب يحطم الأسرة، الكذب إذا انتقل بين الجيران حطم العلاقات بين الجيران. إذا كان جارك يكذب عليك وأنت تكذب عليه وكلاكما يعرف أنه يكذب عليه، بالله أين تكون الثقة وأين تكون المحبة ومن أين تأتي المودة ومن أين يأتي الترابط؟ لن يكون هناك ترابط، لن يكون هناك محبة، لن يكون هناك تعالف، بل هي العداوة المدفونة التي سرعان ما تخرج عند أي موقف لكي تكون بركانا دائرا محطما لصاحبه. ولذلك يتعجب بعض الناس من أخيه الذي بالأمس يضحك معه كيف إذا غضب يخرج كل هذا الكلام، هذا الكلام مضموم من سنوات، هذا الكلام محمول في القلب من سنوات، مما يدل على أنه كاذب في دعواه، في مصداقيته معك أو في حبه لك أو في لطفه معك. ولذلك لابد علينا أن نثمر الصدق فيما بيننا، وأن نحصل الصداقة فيما بين المبنية على الصدق والثقة. وأما الكذب فيدمر. تعال المجتمع، هذا المجتمع الذي نحن نعيش فيه، إذا كان المسؤول يكذب على المواطن، والمواطن يكذب على المسؤول، والعسكري يكذب على صاحبه، والموظف يكذب على مديره، والمدير يكذب على الموظف، والموظف يكذب على المراجع، معاملتك ضاعت، هو ما يبغى يدورها، ما هي موجودة ولكنه لا يريد أن يبحث عنها، معاملتك ضاعت، معاملتك ما أتت وهي قد أتت ولكن ما له خلق أن يذهب يفتح الدرج ويخرجها. كذا إذا كنا نعيش في هذه الحياة من الكذب، هذا يكذب على هذا وذاك يكذب على ذاك، المقيم يكذب على صاحب البلد وصاحب البلد يكذب على المقيم ويعطيه تأشيرة ويعد بالوعود، فإذا أتى هنا سامه سوء العذاب، إذا أتى هنا عمله بدل 8 ساعات يجعلها 12 ساعة، ويقول له ترضى ولا أخرج. طيب كيف يخرج وهو قد أخذ ديون من بلده بعشرات الآلاف، وأولاده ينتظرونه وبناته تنتظر هذا الأب لكي يأتيهم بالخير، وأنت تستغل هنا وتقول هذا الذي عندي. أنا أعرف ناس مجرمين موجودين من بعض أرباب العمل الذين يهددون العمال والموظفين ويزيدون ساعات العمل عليهم ويؤذونهم إيذاء شديدا، وصل الأمر إلى شيء يعني لا يتصور، حتى أصبح الكذب في الشهادات. نحن نغش وطننا عندما نكذب في الشهادات، نعطيه ممتاز وهو مقبول، ساقط ونعطيه ممتاز. للأسف أن بعض المدارس الأهلية وبعض المدارس الخاصة وليس كلها أن أصبحت بالفلوس تعطيك أفضل شهادة، والمدرس الذي يعطي الطالب حقه أو المدرس التي تعطي الطالب حقها يقول لا هذا يدفع فلوس، إذا سقطنا ما رح يجينا أحد المدرسة. أصبحنا نغش أنفسنا بأنفسنا. أرأيتم مواطنين يغشون وطنهم؟ هؤلاء الذين سوف يتخرجون ويذهبون وهم ساقطون ماذا سوف يسمعون في بلدهم؟ أي طبيب هذا؟ أي مهندس هذا؟ نحن يجب علينا أن لا نخشى أنفسنا. من الغريب جدا أن يسرق الرجل وطنه، أن يسرق مال بلده، ومن الغريب جدا أن يكذب الرجل على وطنه وعلى بلده، ومن الغريب جدا أن يغش الرجل وطنه. هذا الوطن إذا سقط سقطنا جميعا، هذا الوطن إذا سقط سقطنا جميعا، إذا غشيناه، إذا كذبنا عليه. إنما نكذب على أنفسنا لأن هذا هو الموظف الذي سوف نراجعه، وهو الطبيب الذي سوف يعالجنا، وهو الطيار الذي سوف يطير بطائراتنا، وهو الموظف الذي سوف ينجز معاملاتنا. إذن سوف نعيش في جحيم. كل ذلك إنما لأننا أصبحنا نكذب، أصبحنا نغش، أصبحنا نظهر خلاف ما نبطن. هذه عادة المنافقين، هذه الصفات المذمومة. ما حرم الله سبحانه وتعالى إلا لأنها حرام ولأنها مدمرة، مدمرة لعباده. الكذب إذا انتشر، الكذب إذا انتشر بين الناس، بين الموظفين، بين المدرسين، بين القضاة، بين كتاب العدل، بين حتى الخطباء الذين يخطبون، عندما يكذبون في خطبهم، عندما يكذبون في خطبهم، وعندما يعرفون المنكرات ولا يتحدثون بها لكي تنتشر وتزداد حتى يسيئون إلى وطنهم. أقول إن الكذب إذا انتشر فإنه سوف يدمر الفرد نفسه. كيف لا يدمره وهو يهديه إلى الفجور، ويهديه والفجور يهدي إلى النار، كيف لا يدمره وهو في سخط الله سبحانه وتعالى. بل إن الكاذب حتى في الدنيا يدمر، حتى في الدنيا يدمر، لأن الناس لا تثق في حديثه فيصبح منبوذا. حتى أنه عندما يتحدث أحيانا يضحك ويقول والله أنت تكذبني، والله أني صادق، لأنه متعود. يبدأ يشك حتى إذا كان صادق، يشك الناس ما صدقوه، بل إنه يعيش منبوذ، بل إن تقع تعامل الناس معه على أنه خلاف ما يقول. كيف يعيش إنسان مع بشر وهم يظنون أنه خلاف ما يقول، مع زوجة وهي تظن أنه خلاف ما يقول، مع أولاد وأسرة وهم يظنون أنه خلاف ما يقول، مع موظفين وزملاء وهم يظنون خلاف ما يقول. والله يعيش، يعيش كالأجرب والعياذ بالله، كالمجنون. إذا الكذب يدمر صاحبه في الدنيا، يدمر صاحبه في الدنيا، ولا يجد ثقة من الناس به، ولا في حديثه، ولا في صداقته، ولا غير ذلك. فعباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله عز وجل، ولنكن جميعا ولله الحمد، ونحن إن شاء الله كذلك، نحن وإياكم جميع المسلمين، إلا من أبى. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، وأن يجنبنا الكذب وصفات المنافقين، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى الذي أمركم بكل ما فيه خير لأنفسكم ولأوطانكم وأممكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى الذي نهاكم عن كل ما فيه شر لأنفسكم ولأوطانكم ولأممكم. إن الكذب يا عباد الله، إن الكذب مهما كذب الإنسان فسوف يكشف أمره، ومهما كذب المسؤول فسوف يكشف أمره، ومهما كذبت الدول فسوف يكشف أمرها، ومهما كذبت الأمم فسوف يكشف أمرها. إن الله سبحانه وتعالى كاشف حال الكاذبين، إن الواقع الذي نشاهده يكشف حال الكاذبين، يكشف حال كل كذاب، كل من كذب على شخص، وكل من كذب على مراجع، وكل من كذب على مواطن، وكل من كذب على شخص، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكشفه، الله سبحانه وتعالى سوف يكشفه. ولذلك لا بد على المرء المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتق الله سبحانه وتعالى في قوله وفعله. لا بد علينا أن نربي أنفسنا على الصدق، ونعودها على الصدق. نعم قد يصيبك شيئا من أمور الدنيا، أو قد يصيبك شيئا من الأمور التي يريد بعض الناس أن يوقعونها عليك إذا كنت من الصادقين، لأن بعض الناس من الكاذبين يريدون الجميع يكون كذاب. صاحب القلب الأسود يريد جميع القلوب تكون سوداء، ولذلك تجد أنهم يضيقون على الصادقين، يضيقون على الموظف الصادق، يضيقون على المسؤول الصادق، يضيقون على المدرس الصادق، يضيقون على الطالب الصادق، يضيقون على المواطن الصادق، يضيقون على المدير الفلاني الصادق أو الموظف في الإدارة الفلانية الصادق، من أجل أن يعم الكذب والتزوير والغش في الإدارة، أو يعم الكذب والتزوير والغش في الأسرة، أو يعم الكذب والتزوير والغش في المدرسة، أو في كذا أو في كذا. سوف يجد الصادق مضايق، سوف يجد الصادق تشويه لسمعته، سوف يجد الصادق تقبيح لصورته، سوف يجد الصادق مضايقات حتى تصل أحيانا إلى مضايقات أمنية من بعض ضعاف النفوس، وقد تصل أحيانا إلى مضايقات وظيفية من لفت نظر أو من نقل أو غير ذلك، لأنه صادق ولا يقبل التزوير ولا يقبل الغش. سوف يجد ووجد أناس هذا، ولكي يحل هؤلاء الظلمة ممن يريدون الكذب محل الصادقين من إخوانهم. لكن أصحاب النفوس الأبية، النفوس التي لا تعيش إلا في النور ولا تقبل الظلمة ولا تعيش إلا في العلو ولا تقبل السفول، إنها تقاوم ويجب أن تقاوم، يجب أن تقاوم لكي يبقى شرع الله مستمر بين الناس، ويجب أن تقاوم لكي تبقى الحقائق والمعاني الجميلة هي التي تسود في مجتمعنا. يجب أن يقاوم كل الصادقين، الصادقون في عقائدهم، الصادقون في أحاديثهم، الصادقون في عباداتهم، الصادقون في أخلاقهم وسلوكهم، الصادقون في معاملاتهم، الصادقون في وظائفهم، الصادقون في كلماتهم، الصادقون في نصحهم. يجب أن يبقى، يجب أن يبقى هؤلاء، ويجب أن يعلو هؤلاء، ويجب أن يستمر هؤلاء. ولكن لا بد أن نعلم أن فرسان الكتائب هم الذين يتقدمون، وأن الأبطار هم الذين يتقدمون من أجل مزاحمة جيوش الكاذبين، من أجل مزاحمة جيوش الكاذبين ومواجهة أولئك المنافقين، لكي تسقط الأقنعة وتنكشف الحقائق وتظهر البينات وتعلو وتسمو كل المعاني الجميلة. أجل يا عباد الله، يجب أن نعلم هذا جيدا، ويجب أن نفهم هذا جيدا. لا بد من يضحي في سبيل أن تبقى المعاني السامية عالية، وإنه في تضحيته ليجذل اللذة. ألا تعرفون قدر الشهيد وقدر الشهادة؟ إنها من أجمل الميتات يا عباد الله. إذن فيجب على المرء المسلم أن يكون صادقا مواجها، وإلا سوف يحل هذا الظلام، وإلا سوف ينتشر هؤلاء الكذبة، الكذبة في الجرائد والإعلام، الكذبة فيما يطلقونه من حريات، الكذبة فيما يريدونه من إفساد أمتكم، إفساد أخلاقكم، إفساد بناتكم، إفساد أبنائكم، إفساد أسركم. هؤلاء الكذبة عملاء الغرب الذين يريدون أن يضيعوننا بما يطلقونه من معاني، من شعر، من حداثة، من كلام فاضي، من كلام منمر. حداثيات وحداثيين يزورون مناطق المملكة في النوادي الأدبية وفي غيرها، لكي يلقون علينا كفرهم وعهرهم الفكري وفسادهم الأخلاقي. إنهم يريدون أن يزاحموا الفضيلة، إنهم يريدون أن يزاحموا الفضلاء، إنهم يريدون أن يقضوا على التدين وأهله. ولكن هيهات 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 هيهات، فلقد جرب هذا أمم قبلكم، جرب هذا أمم قبلكم، وأين هم وأين الصراحة وأهله؟ نقول لهؤلاء هذه الحملة المسعورة من أجل الكذب على أجيالنا ومن أجل تزوير الحقائق على أجيالنا، هذا الكذب الذي نراه في جرائدنا ونراه في إعلامنا ونراه في منتدياتنا اللي يسمونها ثقافية وغير ذلك، هذا الكذب الذي يريد أن يهدد عقائدنا، يهدد توحيدنا، يهدد أخلاقنا، يهدد أسرنا، يهدد قوتنا، سوف نقف له بالمرصاد جميعا، ليس شخص واحد، ليس شخص واحد، كلكم، كلكم مسؤولون يا عباد الله. الأب يجب أن يجلس مع أولاده ويحذره من هؤلاء، الأم تجلس مع بناته وتحذرهم من هؤلاء، من هذه النسوة التي يدرن على أوروبا وعلى دول العالم، يريدن أن يكون سفيرات لأوروبا في بلادنا لإفساد بناتنا بالحداثة، بالشعر، بالقصص الموهومة. أعطوني هؤلاء الحداثيين، أين الأطباء منهم؟ وأين المهندسين؟ وأين الطيارين؟ من الذين صنعوا لنا، ما هي صنعوا لنا طيارة أو صنعوا لنا جهازا طبيا؟ إنهم ما عندهم إلا الكلام الفاسد والكلام الفاسق والغرف الحمراء وغير ذلك، إنهم عبيد الجنس، ومن الجنس وإلى الجنس فروا. هؤلاء الحشرات، هؤلاء حشرات لا تعيش إلا في مستنقعات الأخلاق الرديئة، لن يعلو في مجتمعنا، لن يعلو رب الكعبة، لن يعلو في مجتمعنا، ولن يكون لهم قبول، وإنما سوف تنكشف حقائقهم فيما ينطقون به بعد أن فتح المجال لبعضهم، انكشفت حقائقهم. عباد الله، إن المرأة المسلم يجب عليه أن يكون صادق مع الله وأن لا يكون من الكاذبين. ونبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا عندما عرج به أنه رأى رجلا مستلق على قفاه وفوقه رجل بيده كلوب، هذا الكلوب يضعه في منخريه ثم يشرشرهما حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يضعه في شدقه الأيمن ثم يشرشره حتى يذهب به إلى قفاه، ثم يضعه في عينه ثم يرجعه إلى قفاه، فإذا انتهى من الشق الأيمن ذهب إلى الشق الأيسر ففعل به ما فعل مع الأيمن، فيعود الأيمن كما كان فيعود إليه فيشدقه كذلك ويضع الكلوب في فمه وفي منخريه وفي عينيه فيعيده إلى آخره، وهكذا يعذب. فسأل جبريل عليه السلام عنه، قال هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب ومن أخلاق الكاذبين، اللهم إنا نعوذ بك من الكذب ومن أخلاق الكاذبين، اللهم اجعلنا من الصادقين معك يا رب العالمين، اللهم اجعل سرنا صادقا معك وعلننا صادقا معك على دينك يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من أصحاب النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق، اللهم من أراد كيدا للإسلام والمسلمين فكد به، اللهم من دبر شرا للإسلام والمسلمين فاجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم من مكر بالإسلام والمسلمين فامكر به، اللهم أعز أولياءك وانصر عبادك يا رب العالمين، اللهم أمن المسلمين في بلادهم وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن والزلازل والمحن والحروب يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أليس الله بأحكم الحاكمين؟